بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قوله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية، وهي تتعلق بخطبة النساء، وهي مناسبة لما تقدمها من عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فهي في إرهاصات ومقدمات النكاح. قال: باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني في عدة غير رجعية من طلاق أو وفاة. فالمطلقة أو المفارقة إما أن تكون رجعية، فهذه يحرم التصريح والتعريض لها لأنها لا زال زوجة، وإما أن تكون بائنا من طلاق أو كانت في عدة وفاة. فهذه التي سيقت الآية لأجل حكمها. فالتصريح، فالخطبة نوعان: تصريح وتعريض. فالتصريح والتعريض يحرمان من المحصنة والرجعية، من المحصنة المتزوجة والرجعية، ويباح التعريض وحده لمعتدة من طلاق بائن أو فسخ أو عدة وفاة، ويباحان التصريح والتعريض من سائر النساء. فالأقسام ثلاثة، وشرط الإباحة ألا تكون على خطبة مسلم. يحرمان من المحصنة والرجعية، ويباح التعريض وحده للمعتدة من طلاق بائن أو فسخ أو عدة وفاة، ويباحان على الأصل من سائر النساء بشرط ألا تكون على خطبة مسلم. والآية تضمنت وصفين: التعريض والكناية. التعريض في قوله فيما عرضتم، والكناية في قوله أو أكننتم. ومن هنا نشأ البحث عند أهل التفسير في التفريق بينهما، فصارت الأقسام ثلاثة: تصريح وتعريض وكناية. فقيل في الفرق بين التعريض والكناية كما قال في الكشاف: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره. يعني مثاله قولك قول المحتاج للغني: جيت أسلم عليك، هذا تعريض، لأن لفظه لم يوضع لي السؤال، لفظ السلام عليك لم يوضع للسؤال، وإنما أراد بالسلام أن يحصل على شيء من مال الغني، فهذا تعريض. أما قوله مثلك يعطي المحتاج فهو كناية، أو أنا قليل الرماد فهو كذلك. والتعريض يسمى التلويح، كأنه يأتي بالكلام من جهة العرض لا عن وجهه وبمباشرته، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله شيء من هذا في التفريق بين اللفظين. قال: أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون، ومنه قوله تعالى: في كتاب مكنون، أي محفوظ. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم عنه: وقال لي طلق، وهو ابن غنام النخعي أحد شيوخه. قد تقدم أنه يستعمل هذه الصيغة في الآثار الموقوفة غالبا، أو كان ذلك القول على سبيل المذاكرة إذا قال وقال لي ولم يقل حدثني، فيستعملها في الآثار، أو أن يكون القول على وجه المذاكرة مع شيخه. قال طلق: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن منصور وهو ابن معتمر عن مجاهد عن ابن عباس في الآية يقول: إني أريد، يعني التعريض، هذا التفسير من الحبر رضي الله عنه لصفة التعريض، إني أريد التزويج، أو يقول: ولا وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر أحد السبعة يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب. وجه التعريض في قوله وإني فيك لراغب، لم يقل في نكاحك، وهذا قريب من التصريح لكنه ليس من بابه. وإن الله لسائق إليك خيرا، لأن خيرا يدل على النكاح أيضا لكن بغير لفظه. ومن التعريض بالنظر في أمر النكاح قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: فإذا حللت فآذنيني، يعني أخبريني، مع أنه ما قصد خطبتها لنفسه صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، وصله عنه عبد الرزاق في مصنفه. لماذا يحرم التصريح للمعتدة؟
لا زالت زوجة،
لا، التي لا زالت زوجة يحرم التعريض والتصريح. هذه الرجعية يحرم التعريض والتصريح، لكن المعتدة من طلاق بائن يحرم التصريح، وكذلك المتوفى عنها يحرم التصريح. لماذا؟ هي لا زالت في عدة، لكن لماذا يحرم التصريح؟ قالوا لأنها يمكن أن تتعجل انقضاء العدة، يعني إذا سمعت بالرغبة فيها ادعت انقضاء العدة ونكحت، فدرءا لهذه المفسدة ما يغريها بالنكاح فتتعجل، لكن يطمئنها ويبشرها بماذا؟ بالكناية والتعريض، فيقول: إن لي حاجة، أو وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. هذا تعريض كله بالقول، وقد يعرض بالفعل كأن يبعث إليها بهدية، هي في عدتها يبعث إليه بهدية. فهي قد تفهم من هذا أنه يريد نكاحها، ولو خطبت قبله لا ما تتعجل إذا كانت راغبة في من عرض لها بالنكاح. والتعريض يكون من المرأة أيضا عند الجواب، يعني لا تصرح بالإجابة وهي لازالت في العدة، لكن يمكن أن تتلفظ بلفظ يفهم منه أيضا المعرض أنها فيه راغبة، فتقول قد أسمع ما تقول، قال ولا تعد شيئا، يعني هذا على أصل ما في الآية ولا تواعدهن، ما لا تواعده ولا يواعدها شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، أيضا وليها ما يعد أحد وهي لازالت في العدة، ما يصرح ولا يعد. قال وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وهنا ينشأ آثار الحكم، فهنا في نهي عن التعريض، ومن باب أولى النهي عن التصريح. فلو عرض لها أو صرح ثم انتهت عدتها ونكحها، فهل هذا النكاح صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا هل يفرق بينهما؟ هذه مرحلة. المرحلة أشد منها أن يعقد عليها وهي لا زالت في العدة، فهذا النكاح هل هو صحيح أو فاسد ويفرق بينهما؟ فهنا يقول وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد، يعني بعد انقضاء العدة، لو نكحها في العدة هذا نكاح محرم، نكاح محرم، وسيأتي البحث في حكم التفريق، لكن هذا أهو منه أن يواعدها في العدة ويصرح لها بالخطبة لكن ما يعقد عليها حتى تنتهي العدة. فهنا قال لم يفرق بينهما، يعني يأثمان لوجود المخالفة لكن لا يقع التفريق. وعند عبد الرزاق عن ابن جريج قال وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها. وهذا محتمل ابن عباس أنه يفارقها إن نكحها في العدة، وقيل حتى لو في العدة، على خلاف ما أشار إليه المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وأشار الحافظ رحمه الله إلى اختلاف فيما لو وقع العقد في العدة، هنا في قوله لم يفرق بينهما إذا وقع العقد بعد العدة، وعدها وصرح لها وعقد لكن العقد تأخر. أما لو عقد في العدة ودخل بها فاتفقوا على أنه يفرق بينهما إذا دخل بها. وقال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له نكاحها بعد، يعني تحرم عليه تحريما مؤبدا. وقال الباقون بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. إذا اتفقوا على أن النكاح في العدة محرم وأنه يفرق بينهما، لكن هل تحرم عليه أو يحل له أن يتزوجها من جديد؟ فالباقون قالوا يحل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، وهذا أقرب والله أعلم. كما لو زنى بها وهي معتدة، لو زنى بها وهي معتدة تحرم عليه؟ ما تحرم، إذا تابت وتاب ما حرمت عليه، وهذا بإجماع. فيستدل بموضع الإجماع على موضع الخلاف، فكما لو زنى بها وهي في العدة فإنه يحل له بعد التوبة أن يعقد عليها وبعد انقضاء عدتها، فكذلك لو عقد عليها ووطئها في العدة فهذا وطء فيه شبهة العقد، في عقد وهو أهو من الزنا. في بقية الآية قال الحسن لا تواعدوهن سرا قال الزنا، قال قتادة قوله سرا يعني في الآية أي لا تأخذ عهدها في عدتها ألا تتزوج غيره، يعني يقول عاهديني أنك ما تتزوجين غيري، يعني بعض النساء قد يرغب فيها يكثر خطابها، وهذا وجه النهي عن التصريح لأنه قد حتى يضمن أنها ميالة إليه يصرح لها برغبته فيقع في الحرام. هذا قول في تفسير قوله تعالى ولا تواعدهن سرا، يعني لا يأخذ عهدها في السر ألا تتزوج غيره، هذا أولى من التفسير بالزنا. ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه. واستدل بالآية، هذا بحث آخر عن خارج عن محل البحث، وهو في الحدود في التفريق بين التعريض في القذف والتصريح به. التصريح يوجب الحد، والتعريض إن فسره القاذف بالزنا حد، وهذا يرجع إلى نيته، لكن لو قال ما قصدت ذلك فإنه لا يجب حدا. فالذين قالوا التعريض لا يكون قذفا قالوا لأن الله فرق هنا بين التعريض والتصريح، فخطبة المعتدة حرام وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح وأجاز التعريض. فإباحة التعريض دليل على أنه لا يأخذ حكم التصريح، مع أن المقصود مفهومهما كلاهما معناه واحد. قال الحافظ واعترض ابن بطال فقال يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا، يعني الذين فرقوا، أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف، فكما أبيح التعريض هنا فهل تقول يباح التعريض بالقذف؟ يعني ما يقول له لا يقول لها يا زانية، ولكن يقول لها أنت لا تردين يد لامس، هل يبيحون هذا؟ الجواب لا، فألزمهم على هذا أن يفرقوا، لأن التعريض هنا مباح والتعريض هناك ليس بمباح. قال الحافظ وهذا ليس بلازم، هو الشافعي يدافع عن الشافعي، لأن المراد أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إجابة الحد، لأن الذي يعرض أن يقول لم أرد القذف بخلاف المصرح فإنه لا يقبل منه، لو صرح وقال يا زانية قال ما أردت الزنا ما يقبل منه في الصريح. قال البخاري رحمه الله ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ، يعني في قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد، وهذا وجه قولهم بالتفريق لو نكحها في العدة، لو عزم العقد في العدة فرق بينهما. قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، قال انقضاء العدة وهو ظاهر الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النظر، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك بسرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنته، فقالت إن يك هذا من عند الله يمضه.
ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة بقوله باب النظر، أي جواز النظر أو استحباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، فهذان حكمان الإباحة والاستحباب، الإباحة ظاهرة والاستحباب للإرشاد النبوي في غير حديثي الباب. وشرطه أي شرط الجواز أو الاستحباب أن يكون عازما ورجى أن يجاب، أما إذا لم يكن عازما أو قطع بعدم إجابته فإنه لا ينظر، خاصة إذا وقع النظر بغير علمها وعلم وليها. وأما دليل المسألة فالمصنف رحمه الله ذكر حديثين يستدل بهما على جهة الاستنباط والفقه الدقيق، وليس فيهما تصريح بحكم المسألة، لأن الأحاديث التي في الباب مصرحة ليست على شرطه رحمه الله. منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصار، قيل أنه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، فهو لا يعرف الأنصار، يدل عليه آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل فسر الشيء هذا بالعمش أو بالصغر، والمغيرة ثقفي، وأهل والأنصار يغيب عن المهاجرين صفة نسائهم، وهذا الأمر يدل على تقرر حكم عدم جواز النظر على الأصل في قوله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا الحديث الأول الذي يصرح بحكم المسألة، حكم الجواز أو الاستحباب على الخلاف الذي تقدم. ومنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا خرجه الحاكم وأبو داود، وقال الحافظ إسناده حسن. البخاري هذه الأحاديث ليست على شرطه، وهي نص في ما أراده من الترجمة، لكن أسعف رضي الله عنه ورحمه الفقهاء بهذين الحديثين اللذين يستدل بهما على مسألة الترجمة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه، تقدم معنا في مناقب الأنصار عند قوله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. والنظر للمخطوبة يحتمل أن يكون قبل العقد أو قبل الخطبة، واستحب أن يكون قبل الخطبة، يعني قبل أن تعلم برغبته، قبل تصريح وقبل تعليل. ووجه هذا الاستحباب أن لا ينقع الانكسار عندها لو ما رغبها، لأنه قد يخطب ثم ينظر ثم يعدل فينكسر قلبها. فمن هنا استحب جماعة من أهل العلم أن ينظر إليها قبل الخطبة، قبل التصريح والتعليل، فإن رأى ما يدعوه إلى نكاحها خطب، خاصة على ما سيأتي أن النظر قد يكون بغير إذنها وبغير علمها ولا علم وليها. فإذا أمكنه أن ينظر إليها قبل الخطبة، وفي زماننا إذا كان عازما ورجى أن يجاب، فإنه يباح له أن ينظر إلى مثل الصورة، فإن رغب أقدم، لأنه لو أقدم في الخطبة ثم نظر وما رأى فيها ما يدعو إلى نكاحها ثم عدل حصل لها انكسار. والشريعة تحرص على إبقاء النفوس على أكمل الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، إني أريد أن أخرج وقلبي سليم لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: إنا لم نردها عليك إلا أن قوم حرم. فانكسار القلوب وكسرها مما تأباه الشريعة. وقوله في الترجمة إلى المرأة كما قلنا: ولو بالإطلاق يدل على هذا، ولو بغير إذنها. قالوا: يكتفى بإذن من؟ بإذن الشارع. الشارع أذن في النظر فيكفي، ويباح له ولو خشي الفتنة، لكن بشرطين متقدمين: أن يكون عازما، وأن يرجو أن يجاب. أما إذا قطع بعدم الإجابة فإنه لا ينظر. ومن مسائل الباب حدود النظر، فما الذي ينظر فيه؟ فالنظر في الحديث الذي أخرجه مسلم وفي حديث أبي داود فانظر إليها، أو وفي قوله إلى ما يدعوه إلى نكاحها، قد يدل على إباحة النظر إلى كل شيء ولو إلى العورة، لكن العادة أن النظر يكون إلى الوجه، إلى الوجه وإلى الكفين، فالوجه يدل على الجمال والكفان يدلان على نعومة البدن وخصوبته. هذه من مسائل الباب التي يذكرها الفقهاء، والحديث محتملة، لأن في قوله إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قد يفهم منه أن ينظر إلى ما أراد، لكن بالقصد الحسن. وأما حديث الباب فقال فيه رضي الله عنه وعنكم عنه: حدثنا مسدد وهو بن سرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام وهو بن عروة يحدث عن أبيه عروة بن الزبير وهو عن عمته عائشة، عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك. هذا القول بعد النبوة قطعا، لأن وبعد النكاح، وهذا القول في المدينة بعد أن تزوجها عليه الصلاة والسلام، لكن قوله أريتك هذا يحتمل أن هذه الرؤية قبل النبوة أو بعد النبوة، مثلت له قبل أن تخلق أو بعد النبوة، ومن هنا يفيد في بحث آخر الحديث إن كان بعد النبوة فالرؤية حق، وإن كان قبل النبوة فلا إشكال في ما سيأتي في آخر الحديث في قوله إن يكن هذا، لأن الشك لا يكون في
الوحي،
لا يكون في الوحي. قال أريتك في المنام يجيء بك الملك وهو جبريل، يجيء بها حقيقة أو يجيء بصورتها؟ المنام ليس في حقيقة، هي صور. قال في سرقة، يعني في قطعة من حرير، وهذا من إرهاصات إكرام الله عز وجل لها، وأيضا لمن ستوهب له أو لمن ستكون له وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب، أي عن صورتك. وفيه جواز التصوير بمثل هذا كالوصف للخاطب، يعني الخاطب إذا أبيح له النظر فمن باب أولى أن يباح له أن توصف له، كما قلنا إذا أبيح له النظر أبيح له النظر أيضا في الصورة، لو دفعت له صورتها ثم رغب فيها أقدم على النظر المباشر ثم خطب. وهذه من الوسائل التي قد تدرى ما قلنا من الانكسار، إذا رأى صورتها أعجبته أقدم وإلا أحجم. قال فإذا أنت هي، قال بعض أهل العلم أسلوب رفيع بليغ يشعر بأنه كان قد نوى الزواج منها. فإذا أنت هي، ولم يقل فإذا هي أنت، كأن عائشة قد وقعت في قلبه، يعني رآها وهي تدب في مكة، وكان يتردد عليه الصلاة والسلام في أوائل نبوته على بيت أبي بكر، ورآها ووقع في قلبه، فقوله فإذا أنت هي يدل على هذا، على هذا التعلق القديم من النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة. أما لو قال فإذا هي أنت فهو غافل عنها، لكنه تعرف عليها في الرؤيا، ما تعرف عليها إلا في الرؤيا. يعني أنا عجبي هنا من العلماء من كما قلنا يفصفصون الأحاديث النبوية إلى أن يصل إلى مثل هذه الدقائق. لكن يشكل على هذا أنه في رواية الكشميهني للصحيح جاءت بذاك، ولعلها من تصرف بعض الرواة، وإلا فالذي يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بهذا فإذا أنت هي. فقلت إن يكو هذا من عند الله يمضه. وبهذا شاركت زينب في ماذا؟ في أن الله هو الذي تولى إنكاحها، لكنها اختصت هي من دونهن جميعا بالبكارة رضي الله تعالى عنها، وأرضاها. قوله إن يكن الرؤيا حق، رؤيا الأنبياء، ومن هنا وقع الإشكال في ورود الشك. فمن أهل العلم من قال أن هذا أسلوب عربي بليغ، يعني قد لا يعمد إلى التصريح بالشيء إما على وجه التواضع أو نحو ذلك، وهذا يسمى عندهم مزج الشك باليقين، مزج الشك باليقين. قال عياض رحمه الله: يحتمل الشك الذي في الحديث أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه، وهذا بعيد، قبل البعثة باقي ما خلقت عائشة رضي الله عنها. وإن كان بعد البعثة ففيه ثلاث احتمالات، أحدها التردد على هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، يكون شكه في هذا فقط. الاحتمال الثاني أن لفظ أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره، وهو أبلغ في التحقيق ويسمى مزج الشك باليقين الذي ذكرنا. الثالث وجه التردد، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا وحي لها تعبير، وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. تعقبه الحافظ رحمه الله بقوله: الأخير هو المعتمد، يعني هل هي رؤيا وحي لها ستعبر أو هي على ظاهرها. قال: وبه جزم السهيلي عن ابن العربي، ثم قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه، والأول يرده أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت، وهذا بعيد، فإن ظاهر قوله فإذا هي أنت مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك، والواقع أنها ولدت بعد البعثة. ويرد أول الاحتمالات الثلاث الذي قوله تردد هل هي الدنيا والآخرة، رواية ابن حبان في حديث الباب: هي زوجتك في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وبهذا يندفع الإشكال والحمد لله. طيب، نأخذ الحديث الثاني لأنه مر معنا غير مرة. المصنف رحمه الله انتزع حكم الترجمة من هذا الحديث انتزاعا لطيفا كعادته، وفيه حكم النظر إلى المرأة قبل التزويج، وهذا الانتزاع يعني من عجائبه ولطائفه رضي الله عنه. طيب، يبقى فيه إشكال قد يورد على البخاري رحمه الله، أن هذه الرؤيا التي رآها في سرقة رآها وهي غير قابلة للخطبة والتزويج، لا زالت صغيرة، يعني هي كانت في وقت الرؤيا فيما قيل بنت 5 سنين. ويشكل عليه أيضا أنه كان يراها بأم رأسه، كان يراها، ما يحتاج إلى أن يعني بعيد أن ينتزع هذا الحكم من هذا وهو يراها يقظة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. وأيضا لا عورة لها وهي في هذه السن. وعلى هذا فإنه تضمن الإشارة إلى كونه من عند الله، ولأن الصورة التي رآها لا يلزم بالضرورة أن تكون صورتها في تلك السن التي هي عليها وقت الرؤيا. أيضا لا يشكل كون الرؤيا مناما، لأن رؤيا الأنبياء حق ووحي كاليقظة. والله أعلم. في مما يذكره الفقهاء في حكم الرؤيا ما ذكرناه من الصورة وما ذكرناه من الوصف وبعث الخاطبة لتصفها، وفيه أيضا ما أشرنا إليه من تقرر أصل المنع من النظر إلى الأجنبيات كما أمر الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الحديث الذي بعده مر معنا كثيرا، نأخذه ونختم به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ راسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو كان خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم مرارا وتقدم معنا قريبا، والشاهد منه في قوله: فصعد النظر إليها وصوبه. وفيه إشارة إلى مسألة أيضا فقهية، وهو جواز تكرار النظر سواء في المجلس الواحد أو في مجالس، يعني لو نظر إليها ثم تردد وقال: أتبين يعني من طولها، أو أتبين من وزنها، أو أتبين من لونها، أو من خصوبة بدنها، يعني لو نظر بعض الخطاب قد تأتيه رهبة في النظرة الأولى، أو كذلك المرأة نفسها قد تأتيها الرهبة فلا تتبين الحال في النظرة الأولى، فيجوز التكرار بالشرط الذي تقدم ذكره. فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع في طأطأة رأسه، وفيه إشارة إلى الهبة وتقدم بحثها، وأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النكاح لا ينقطع لا ينعقد بها أو بلفظها. وفيه جواز الخطبة على خطبة الغير إذا أعرض، فلو نظر ثم أعرض عنها جاز، لأن الصحابي رضي الله عنه قال: زوجنيها، وقد علم أن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها محتمل، لأنها عرض نفسها عليه. وفيه بركة القرآن، وفيه أيضا ما تقدم ذكره من تفضيل القراءة عن ظهر قلب من على المصحف، لقوله: عن ظهر قلبك، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم. فيه جلوس المرأة مع الرجال مع أمن الفتنة، فإنها جلست. وفيه جواز نظر غير الخاطب، لكن هذا محمول على ما كان قبل الحجاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون، ومنهم هذا الرجل لأنه نظر إليها ورغب فيها، فما رغب فيها إلا بعد نظر، لكن يحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. شيخه رحمه الله قتيبة وهو الثقفي، وشيخ شيخه يعقوب وهو من عبد الرحمن، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وعنا وعنكم، عن البخاري، وعن كل مشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.